بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالمغفرة، وأن يغفر الله له وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. وموتى المسلمين. وبنستكمل إن شاء الله مع الصبر، وبنتعلم وبنقول إن الصبر كلنا محتاجين له في حياتنا. ليه؟ لأن لا فوز ولا نجاح ولا فلاح إلا بالتحلي بالصبر، لأن الصبر هو طاقة نفسية بتبعث في الإنسان القدرة على التحمل والثبات في كل المواقف. يعني التحمل والثبات على طاعة الله، والتحمل والثبات بالبعد عن معصية الله، والتحمل والثبات على أقدار الله المؤلمة. الطالب محتاج للصبر عشان ينجح، والزوجة للصبر عشان تصبر وتنجح حياتها وعشان تقدر تربي أولادها، والموظف محتاج إلى الصبر عشان يقدر ينجح في وظيفته ويقوم بواجبه ناحية أسرته. يعني الصبر هو أهم ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني الصبر هو أعظم عطاء يعطيه ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. هنقف مع القصة اللي بنسمعها في كل حلقة من حلقات الصبر علشان نتعلم ونشوف قد إيه في ناس صبرة في الحياة الدنيا، وده يخفف عننا من حياتنا ومن ظروفنا. القصة بتقولها صاحبة القصة، وبتقول: أنا إنسانة أعيش في قمة المعاناة والصبر بقالي 12 سنة وما زلت في نفس هذه القصة. قصتي بدأت حين تقدم لي جار كان وقتها مدرس مساعد بأحدى كليات الطب، وعنده عيادة خاصة مسائية، وكانت والدتي من المرضى اللي بيروحوا له العيادة، وكانت دايما تقول: يا رب يجعله من نصيب أحد بناتها. وفعلا ربنا استجاب لهذا الدعاء وتقدم عشان يخطبني. ولما تقدم عشان يخطبني كان شرطه الأول إن لازم ألبس الحجاب وغير هدومي إلى الاحتشام، مع إني إنسانة ملتزمة وأمي ما سبتليش الخيار فإني أختار، ففرضت علي الحصار حتى عملت كل اللي هو عايزه. وبعدين بعد ما قرينا الفاتحة سافر لمدة سنة عشان يكمل دراسته العليا في الخارج، ولما رجع عشان يطلب يكتب الكتاب ما كانش لي أي طلبات مادية، غير أنني تمنيت أن أكون ككل صديقاتي لي فستان وشبكة، غير أنه لكنه رفض أنه يعمل حفلة الزفاف اللي كنت بحلم بيها. وتم العقد في منزلنا في حفل بسيط، ولما رجع في حفل بسيط ولقيت ان بسم الله الرحمن الرحيم والدتي بتتعجل الزواج علشان مرضها الشديد. والحقيقة سبحان الله من اول يوم انا اتجوزت فيه وابتدت اخلاق زوجي تظهر الحقيقية. اولا قال لي: ممنوع زيارة اي مخلوق، صديقة او اقارب، بس تروح الجامعة وهو يروح وانا وهو حيروح معاها ذهابا وايابا. عدم فتح النوافذ إلا وهي بكامل ملابسها وللضرورة القصوى. عدم الرد على التليفون، ولو كان غير موجود لا ترد أبدا. تزور بيت أبوها فقط وهو معاها كأنهم ضيوف يروحوا ويرجعوا مع بعض. قالت: فبدأت أبكي، ولكنه كان بيزود القيود تدريجيا. قال لي إن أنا فأنا هقرب باللغة بتاعتها اللي هي كاتبة فيها الرسالة، فاتهمني بأنني أحب الشوارع وهو لا يرضى بالوحل. فصدمت صدمة عمري بهذه الكلمات، وللأسف كنت حامل في أول طفل لي، وظلت والدتي تسهل علي الأمور بدعوى أن ده اللي بيعمله ده دليل الحب والخوف علي. وفضلت على هذا الحال ووالدتي بتدفعني لغاية ما أنهيت الليسانس ومعايا طفلي، وللأسف توفت والدتي فجأة وتركتني وحيدة. ومضت بي الأيام وأنجبت مرة تانية وتالتة حتى أصبح المجموع
وأنا في صبر مستمر أحاول أن أنا أعمل علاقة طيبة معاه. سنين طويلة كان دايما يسألني سؤال واحد، لما حاول أن أنا أضحك معاه أو أفتح معاه كلام بالمحبة وبالملاطفة يقول لي: لو كنت اتجوزت راجل غيري كنت برضو هتضحكي معاه كده؟ فرد عليه ببراءة وأقول له: طبعا، لأنه هيكون جوزي. فيتعكر ويتشد ويبتدي تاني يرجع للفرمانات بتاعه بتاعته، وكنت بحاول أشغل نفسي بالكمبيوتر طبعا داخل جدران المنزل، وكان بيعمل الذوابع ويعمل مشاكل مستمرة، وكنت بحاول دايما أن أنا أركز على أولادي، لكن للأسف الشديد هو كان دايما يحرجني قدامهم ويحاول أن هو يديني الدروس قدامهم ويمزقني نفسيا، وأنا واحدة وحيدة عايشة حياتي بين جدران شقتي، حتى لما أزور شقيقاتي في المناسبات الخاصة بيهم أو هم يكونوا عايزين يزوروني يقول لي ممنوع الزيارة لوحدك، لازم أنا أكون معاك وانت راحة وانت راجعة. وكنت دايما أقف قدام نفسي وأقول فين الثقة، فين الحيوية، فين النشاط، اتحولت إلى اليأس والإحباط، والحالة النفسية المرتفعة اللي كانت دايما عندي راحت مني، لكني كنت بحاول أن أنا أركز على أولادي وعلى مدارسهم علشان يكونوا من الأوائل ويعوضوا عني حياتي اللي كلها صبر. وحاولت برضو أن أنا أشغل في القراءة، لكنه منع عني كل الكتب، حتى الكتب الدينية كنت بخبيها لأنه كان مش عايزني أقرأ أي شيء. اتجهت للمسجد قال لي لا أنا مش عايز مسجد ولا عايز أنك تخرجي من البيت. ابتدت تجي لي حالة نفسية، والحالة النفسية ابتدت تأثر عليا وتدخلني في الاكتئاب. قلت نجيب التلفزيون، قال لا مش عايزين التلفزيون. طيب نعمل إيه، نخلي الأولاد يزوروا ولاد عمهم وولاد خالاتهم وقرايبهم، لا ممنوع الزيارات. دخلت في حالة أضخم وأضخم من الاكتئاب، وحتى لدرجة أنه هو من كتر ضغطه عليا ومن كتر يعني تحكمه فيا، أن أنا لما جيت أول الطفل الأخراني دخل الدكتور التخدير علشان يديني التخدير، جري دخل وراه وشده من هدومه لأنه شافني طبعا وأنا بولد، ولقيته بيقول لي والدتي في وقتها أنا هطلقها، لكن بعد كده خفف العقوبة إلى الخصومة شهرين. المشهد ده بيكرر كتير جدا في حياتي لغاية ما بقيت شخصية شديدة العصبية، فابتدى يعاقبني بأنه بيقطع أسلاك التليفون مدة لا تقل عن شهر كل مرة عشان يربيني، ويقطع لي هدومي ويقطع لي جدمي وشنطي عشان ما يخلينيش أخرج. دخلت في انهيار عصبي تام لغاية ما قبل أن أنا أستكمل دراستي العليا عشان أقدر أن أنا أخرج من البيت ويبقى لي كيان، وبدأت الدراسة بكل جد واهتمام بسم الله الرحمن الرحيم، وخصوصا أن الأطفال كبروا وبقوا بيروحوا المدرسة وما بقاش فيهم رضيع، وأنا بقيت أكتر بركز معاهم، وابتديت أمشي في المحاضرات، وحلمت أن أنا إن شاء الله أنجح وأخد الدراسات العليا، لكن وقف لي بالعرض، بقى دايما يمنعني أذاكر وياخد الكتب ويقطعها ويبعت لي الأولاد على الجامعة. فدخلت في حالة انهيار مرة تانية، وحاول والدي معايا وحاول أخواتي وقالوا لي حطي ولادك قدامك، ولادك هم الهدف، ولادك هم أهم كيان لك في حياتك، ركزي على الأولاد وإن شاء الله ربنا يعوضك كل حياتك بالصبر. أنا بعيش حياتي صبرة ومحتسبة كل أيامي وعمري لله سبحانه وتعالى عشان أحافظ على أبنائي. رسالة ببعتها لكل زوجة بتشتكي من صعوبة حياتها عشان تدرك إن في هناك زوجات صابرات على حياة أقصى وأصعب من كده بكتير. أسأل الله أن يعطيني الصبر الجميل حتى أنهي رسالتي مع أبنائي، ثم يجعل لي مخرج من هذا السجن. الصبر والصبر على أربع أنواع. أول نوع الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المجالات ومن أصعبها على النفس، لأن بيحتاج مننا إلى مشقة. ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. واصطبر لعبادته، ما هو الاستبار؟ الاستبار هو الصبر الشديد والصبر القوي والصبر المستمر، فربنا بيقول لنا فاعبده واصطبر، يعني خلي عندك صبر قوي جدا جدا كويس. ليه؟ لأن العبادة بتحتاج إلى مشقة وإلى قوة احتمال، في سورة مريم الآية 65. نمرة 2 من أنواع الصبر، الصبر عن المعصية والصبر عن ما حرم الله تعالى. وطبعا إحنا عارفين إن الزمن اللي إحنا فيه زمن التليفون وزمن الانترنت وزمن الانستجرام وزمن التيك توك، كل ده محتاج لصبر عظيم جدا، لأن المعاصي أصبحت يعني قريبة جدا من الإنسان ومعاه وفي إيده ليل نهار. سبحان الله، يعني ربنا يعيننا على الصبر عن المعاصي في هذا الزمان. والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة ومصائب الحياة المتنوعة اللي ما فيش حد من البشر بيسلم منها، وإن شاء الله ده موضوع الدرس القادم. نمر 4 الصبر على العلاقات الإنسانية، وتعلمنا عن الصبر على الأزواج في الأسبوع اللي فات، والنهاردة نتعلم الصبر على الأبناء وتربية الأبناء. وبنبدأ من حديث معاوية إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يعني إيه؟ يعني الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني الأمهات لهم ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى على تربية الأبناء. معرفة الثواب العظيم من الله على تربية الأبناء، بالإضافة إلى أنك لما تصبري على أبنائك هتنقذيهم من الضياع ومن الفساد ومن المخدرات ومن الشذوذ ومن السجاير ومن الاكتئاب ومن الإلحاد. هتنقذيهم من كل الشرور اللي بقت بتحيط بهم في هذا الزمان. وعلى هذا فأنت بتنقذي هذه الأرواح اللي هي حياتك وقلبك أولادك، وبتنقذي نفسك من أنك تلاقيك في آخر العمر للأسف الشديد يعني لم يكن الحصاد هو الحصاد اللي تتمنيه. فلابد من الصبر على تربية الأبناء، ولابد أنك تعرفي أن فيه أولا نتائج إيجابية على أنك هتصبري على تربية الأولاد، تعينك على أنك تكوني دائما من الصابرين ومن المتحملين لأبنائك. أول نتيجة إيجابية لما تصبري على أولادك القدوة الجيدة. يعني إيه؟ تصرفات الأبناء دايما بتتأثر بتصرفات الكبار اللي حواليهم، لأنهم بيحبوا يقلدوا باباهم ومامتهم. فأنت لما يكون عندك صبر معاهم بتديهم نموذج. النموذج ده أحسن من نموذج العصبية اللي يخلوا الأولاد دايما عصبيين. فأنت لما تكوني نموذج الصبر وقدوة جيدة إن شاء الله أبنائك يكونوا زيك. نمرة 2، الراحة الشخصية. لازم تعرفي تربية الأبناء أمر متعب جدا. إذا تعاملتي معاه بعصبية وبتشدد هيخلوكي مرهقة طول النهار، هيخلوكي متوترة طول النهار. لكن لما تاخدي المواضيع بالصبر ده هيقلل من القلق ومن التوتر ومن العصبية، وهتكوني دايما عندك راحة نفسية. نمرة 3، تعزيز الاحترام. أنت كأم بتحتاج أنك تاخدي قرارات صارمة مع أبنائك. فإذا كان الغضب هو دايما طبعك فأنت هتفقدي السيطرة عليهم في المواقف الحاسمة. لكن لو كنت أنت عندك نوع من الصبر ده هيؤدي إلى أنهم يحترموك وياخدوا كلامك على محمل الجد، مش على أنها عصبية وبتصوت ومحدش هيسمع لها كلمة. نمرة 4، النضج العاطفي. صبر الوالدين بيعلم الأولاد القدرة على المرونة في التعامل، بيديهم القدرة على السيطرة على أنفسهم. تدريجيا بيبقى عندهم هم صبر وبيبقى عندهم نوع من النضج العاطفي. نمرة 5، أنت لما بتكوني عندك صبر بتعيني انك انت يبقى نشأتي شخص متوازن مستقر عاطفيا. الاطفال اللي بينشأوا في الاسر الصبورة اللي ما فيهاش الصراخ والصوات وهذا يعني والزعيق والكلام ده بيبقى لهم شخصيات ناجحة. ليه؟ لان عنده استقرار، عنده امان نفسي وعنده استقرار عاطفي. اذا انت هتبقي هتستفيدي انك تبقي قدوة جيدة ويبقى عندك راحة شخصية ويبقى عندك احترام بينك وبينهم وعندهم نضج عاطفي، وحتطلعي إنسان متوازن إن شاء الله لأن أمه كانت بتربيه بالصبر. هنقف أولا مع عمليا كيف أكون صبورة مع ابني المراهق. أول مشكلة بتقابلنا مع المراهق هي العصبية والاندفاع وحدة الطباع والعناد، وعايز يحقق طلباته بالقوة بالعنف الزائد. وأيضا بيبقى متوتر، دايما بيبقى متوتر، وده بيسبب لك طبعا إزعاج. التوتر والعصبية دول ممكن يكون هو وارثهم أو ممكن يكون من ظروف موجودة في البيت. لكن لازم نعرف أنه أيضا في الهرمونات اللي بتبقى موجودة في سن اللي هو المراهقة دي برضو بتبقى ضغطة جدا على المراهق. عشان كده لازم نعرف أن لابد من الحب والأمان والحوار هما الطريقة الوحيدة اللي تنجحي فيها في التعامل مع العصبية والاندفاع والعناد والتوتر التام اللي بيبقى دايما موجود مع الشاب المراهق. لازم نعرف ان الحب والامان والحوار التلاتة محتاجين الى الصبر. يعني ايه الصبر؟ يعني انك انت لازم تاخدي ابنك ده بالتفاهم بينك وبينه، تقولي له انت عندك فرصة انك انت تعبر عن رأيك، تقولي له ان انا عايزة اديك شعور الامان في البيت، ما تخافش ابدا من اي مشاكل اسرية، ما تخافش انك تفشل في دراستك، ما تخافش ان زملاتك ما يكونوش متحبين معاك او في علاقة طيبة معاك. انت محتاج دايما يا حبيبي انك انت دايما تشعر ان احنا هنا في البيت بنحبك، بابا بيحبك وانا بحبك واخواتك بيحبوك، عندك شعور بالامان وعندك شعور بالسيكوريتي كويس، السيكوريتي النفسيه كويس. لما تديله الشعور بالحب والشعور بالامان وان في حوار هيبقى بينا وهنوصل دايما الى الامور اللي هي تكون مريحاك، دايما تبعدي عن التهديد والعقاب. التهديد والعقاب بيؤدي الى ان المراهق بيفقد ثقته في نفسه تماما، وانك بتعامليه كانه طفل صغير بتعاقبيه، هيخش معاكي في حاله عند شديده وطويله وهيضيع نفسه. فاذا كنت بتحبي ابنك اوعي ابدا تعالجي عصبيته الا زي ما بقولك بالصبر والحب والامان والتفاهم والموده، وان شاء الله باذن الله هتلاقي معاه تدريجيا نتيجه طيبه. المشكله الثانيه من مشاكل المراهقين هو انه بيبقى دايما عايز يبقى عنده الحق في انه يعبر عن رايه، عايز دايما يبقى عنده الحق ان هو عنده وجهه نظر، عنده حق ان هو من الضروري ان يبقى الاب بالنسبه له والام يحترموه ويديله ثقته في نفسه ويديله الشعور ان هو عنده استقلال، عنده شخصيته هو نفسه، يبقى حاسس ان عنده شخصيته في ارائه في دراسته في اختيار في اختيار اصدقائه في اختيار يعني وقت الترفيه بتاعه كويس. فانت لازم تديله الودن اللي بتسمع اليه، الودن اللي بتسمع كويس، والودن اللي بتسمع وعندها الاستعداد دايما ان يبقى في بيننا صداقه، يبقى في بيننا تبادل في الاراء، يبقى في بيننا دايما جسر من المحبه، علشان لما بيكون في جسر من المحبه بين الابناء والاباء والامهات في سن المراهقه ده بيساعد الشاب جدا المراهق على انه ما يبقاش عنده صراعات داخليه، يعني مش عايزين يسمعوا رايي وعايزين يفرضوا عليا رايهم، بيعاملوني كاني عيل صغير، عايزين يمحوا شخصيتي، عايزين يمحوا ثقتي بنفسي، هم ما بيحبونيش، يبتدي يخش في صراع نفسي قوي جدا. لكن يوم ما انت تحتضنيه كويس ويبقى دايما قلبك مفتوح له كويس، ودايما بتقولي له انا هسمع لك واحنا هنتحاور، رايك محترم، رايك زي رايي وزي راي بابا، وهنفضل نتناقش وهناخد وقتنا في النقاش كويس، لما هتديله هذا الجسر من الصداقه ومن الموده ثق ان شاء الله ان هو تدريجيا هيفتح لك قلبه وتدريجيا هيبقى عنده ثقه في نفسه ثم ثقه فيكي كويس، وده هيقرب بينكم كتير جدا. دايما اسمعي للشكوى ودايما حاولي انك تديها الاهميه وتديله الثقه في نفسه وتديله الاعتماد على نفسه ان شاء الله. نمره 3 بالنسبه للمراهق، ان في بعض المراهقين بيبقى عندهم نوع من الانطواء او نوع من عدم الثقه في النفس، وده برضو ممكن يكون جاي من الاسره او جاي ايضا من يعني الوراثه. عشان كده عشان نعالج حاله الخجل والانطواء عند المراهق كويس، لابد ان احنا دايما نصبر عليه. يعني ايه نصبر عليه؟ يعني دايما نقول له انت ناجح وانت متفوق وانت ممتاز وانا مفخوره بيك، ثقه جرعه ثقه بالنفس عاليه جدا كويس، علشان ثقته في نفسه دي هتخليه يخرج إلى الحوار مع الآخرين، يبقى عنده تشجيع على أنه يقدر يتكلم، تشجيع على أنه حتى لو مش بيعرف يتكلم قوي لكن تدريجيا كويس هيقدر يبقى عنده شخصيته، هيخرج من الانطواء وهيخرج من الخجل كويس، بدل ما تلاقيه تدريجيا بينسحب تماما من العالم الاجتماعي، وده بيسبب له مشكلة في المدرسة وبعد كده مشكلة في الجامعة. فإذا لابد أنك أنت تاخديه بالهدوء وتعطي جرعة قوية جدا من النقاش من الحوار من التسامح كويس ومن تعزيز الثقة بالنفس. أيضا من المهم جدا للمراهق أن تدي شعور بالاستقلالية كويس، بلاش منطقة اعمل ده وما تعملش ده، ده واجب عليك، أنا براقبك أنا بتابعك أنا معاك في كل الوقت، غلط جدا. الاستقلالية ده شعور بيحبه جدا المراهق كويس وبيحرص عليه، فأنت حاول أنك تدي له الشعور بالاستقلالية كويس، وأنه له شخصيته وأنه يقدر ياخد قرار كويس، لكن في نفس الوقت من بعيد تكوني انت متاكده انه دايما ما بيأذيش نفسه، ما بيصاحبش حد غلط كويس، او ما بي يعني ما بيتراجعش في دراسته كويس بسبب منطقه الاستقلاليه. ومن المهم ايضا في العلاقه مع المراهق ان يكون في عدل في التعامل مع الابناء. يعني ايه؟ يعني نعاملهم كلهم زي بعض ونحبهم كلهم زي بعض، لان لما بيكونش في عدل المراهق المراهق بيدخل في حالة العصبية كويس وبيكره أخوه وبيفضل يكرهه العمر كله. فأنت بلاش تحطي يعني عوائق بين الإخوة عن طريق أنك تفضلي واحد على واحد، لابد من العدل. إذن المهم جدا في التعامل مع المراهق هو الصبر في الحوار، الصبر في الصداقة، الصبر في التوجيه، الصبر في الاستماع إلى آرائه، الصبر في الابتعاد عن الألفاظ الاستفزازية، تجنب التوبيخ قدر المستطاع. ما تفضليش تقولي له أنت ما بتعملش حاجة وأنت ما بتنجحش وأنت ما بتتقدمش وأنت كل اللي حواليك بيتقدموا، كل ده غلط. لابد من المبادرة الإيجابية، السلوك الإيجابي، تحترميه قدام الناس، دايما تقولي عليه كلام مدح، كلام ثناء، أحسن ولد وأشطر ولد ومتفوق وطيب ومتدين وبنحبه وهو أجمل حاجة في بيتنا. لو اديتي لابنك المراهق الحب والأمان والحوار اللي محتاج منك إلى صبر، إن شاء الله هتكسبيه، وهو هيكون دايما يتذكر لك إنك أم ناجحة استطعتي بالصبر إنك تنجحي ابنك المراهق وإنك تخليه عدي المرحلة الصعبة دي. إن شاء الله يساعدوكي جدا إنك تكوني صابرة في تربية الأبناء. أول نقطة إنك دايما تحاولي إنك أنت تكوني هادية. يعني إيه؟ يعني يكون عندك مزاج كويس، مزاج هادي، مزاج فيه مرح كويس، تحطي صورة إيجابية ومتفائلة مع أبنائك. تحاولي إنك تتحكي معاهم، تقولي معاهم نكتة، تشوفوا الأمور بطريقة حلوة كويس، يعني يبقى فيه جو عالي ومود حلو في البيت، علشان ده بيساعد الواحد إن هو تكون نفسيته دايما هادية كويس، وبيساعد أيضا إن يبقى فيه عندك نوع من الصبر. وأيضا عشان ما تفقديش صبرك، ما تاخديش الأمور بجدية أكتر من اللازم. يعني تأخر في المدرسة، ليه تأخرت، كنت مع مين ومين اللي معاك وعملت كده، ما كلمتنيش في التليفون، وانت ما بتهتمش وانت ما بتركز وانت وانت وانت. لا، مش كل يعني امر مثلا جاب نمرة وحشة في الامتحان طول عمرك فاشل وانت فاشل وانا متوقعة وهو حيكون كده وحتشوف اللي حيحصل لك. ما تاخديش الامور بجدية اكتر من اللازم كويس. لا، حاولي انك تكوني خفيفة شوية في التعامل، وحاولي انك ما تركزيش على الاشياء السلبية فقط كويس. حاولي انك انت تتحكمي في مشاعرك، عشان لما تحاكمي في مشاعرك هتبقي أم حكيمة كويس، ومش هتفقدي صبرك، وهتقدري إن شاء الله دايما تعدي كويس الأشياء السلبية اللي بتجيلك أو المشاكل اللي بتيجي أو الأخطاء اللي بيخطأها كويس المراهق أو الأبناء عامة. لازم يكونوا هيغلطوا كويس، ولازم الأغلاط دي هتضايقك، لكن لما تكوني عندك الصبر هتقدري تتعدي كويس إنك تغضبي غضب كبير وتكبري الأمور وتعملي مشكلة من مشكلة وتفقدي ابنك على غلطة كويس كان ممكن انك تعديها وترجعي تعدي عليها لما تكوني صبورة في وقت تاني وبأسلوب هادي وبأسلوب في حكمة وفي صداقة وفي أخوة وفي محبة، فتكسبيه ما تخسرهوش. دايما يكون عندك جو هادي وجو مرح في البيت، ودايما ما تاخديش الأمور بالجدية أكتر من اللازم. إذا إن شاء الله طبقنا كل النصائح اللي تعلمناها، إن شاء الله بإذن الله هننجح، إن إحنا دايما بإذن الله يكون معنا
الصبر، وبنتعلم عن الصبر على البلاء كل ما يحيط بالموضوع إن شاء الله. دلوقتي أعمل الدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة إن شاء الله.